لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل، أو هل لمريم والد كمحمد؟
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أم هل لحواء مثل فاطمة أشبل؟ كل لها حين الولادة حالة، منها عقول ذوي البصائر تذهل، هذه لنخلتها التجت.
يقارن الشاعر بين مريم والزهراء سلام الله عليه.
يقول هذه لنخلتها التجايت فتساقطت رطبا جنيا، فهي منه تأكل. ولدت بعيسى غير ولدت بعيسى وهي غير مروعة، أنا وحارسها السري الأبسل. وإلى الجدار وصفحة الباب التجت، وإلى الجدار وصفحة الباب التجت، بنت النبي فأسقطت ما تحمل، سقطت وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب اللئيم جاحفل. هذا يعنفها وذاك يدعها ويردها، هذا وهذا يركل. وأمامها أسد الأسود يقوده بالحبل قنفذ، هل كهذا معضل وتالي، هل شجاني وزاد همي وهيج الغمي، وارخص غالي دموعي واجرى من الحزن دمي. يوم الصاحة الزهرة خلوا عن ابن عمي، صاح فلايان يا قنفذ ولك بالصوت رد لي. أجركم الله، ماذا صنع بيا قنفذ؟ رجع لي ونوعها وروعها وهي تنادي، لفرع واشتكي لله بكل اللي علي سادي. يخلوا علي الكرار لتيتمون أولادي، تصرخ والعصا وإله تتلوى على يديه، تصرخ والعصا وإله تتلوى على يديه. ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت سيدتنا ومولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله عليها: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن أولاها، جمع عن الإحصاء عددها، وناء عن الجزاء أمدها. لأجل سلامة إمامنا وطبيب أنفسنا وتاج رؤوسنا الحجة ابن الحسن، ولتعجيل فرجه الشريف، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. تحدثت فاطمة سلام الله عليها في أول مقطع من الخطبة الفدكية عن مسألة الشكر، هذا أول مقطع من خطبتها التي خطبتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، والمسمات بالخطبة الفدكية. مسألة الشكر ليست من المسائل الفرعية أو الهامشية في الثقافة الإسلامية كما يتصورها البعض. مسألة الشكر من المسائل الأصلية في الثقافة الإسلامية. مسألة الشكر أصل من الأصول الثابتة في الثقافة الإسلامية. مسألة الشكر مسألة غاية في الخطورة، لأن الله عز وجل جعل الشكر مفتاحا للوصول إلى الجنة، جعل الشكر سبيلا للسعادة والتوفيق. يقول القرآن الكريم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لا يوجد طريق ثالث، إما طريق الشكر أو طريق الكفر، على الإنسان أن يختار أحد هذين الطريقين. إن اختار طريق الشكر وصل إلى الجنة، وإن اختار طريق الكفر، الكفر هنا المقصود به الكفر بنعمة الله عز وجل، فطريقه ومآله إلى جهنم والمستجار بالله. من هنا تتضح أهمية مسألة الشكر. مسألة شكر الله عز وجل
يتحدد مصير الإنسان على أساسها. فإن عاش هذا الإنسان هذه الحياة الدنيا شاكرا لله عز وجل فهو من أهل النجاح والفلاح. ولهذا يأتي هذا السؤال المهم: كيف يكون الإنسان في مقام الشكر؟ الإنسان مطالب بشكر الله عز وجل ولا طريق آخر له إلا طريق الشكر، فكيف يكون الإنسان في مقام الشكر؟ جعل الله عز وجل في فطرة الإنسان ميلا إلى شكر المنعم. شوف هذا رصيد مهم جدا، جعله الله عز وجل بيد الإنسان، رصيد الفطرة الميل إلى شكر المنعم. الإنسان يشعر في داخله بإحساس يدفعه إلى شكر المنعم. إذا أسدى أحد لك معروفة، قدم لك خدمة، ألا تشعر في داخلك بإحساس يدفعك إلى تقديم الثناء والشكر إليه؟ هذا الإحساس إحساس فطري، هذا الإحساس لا يختص بملة أو دين أو قوم من الأقوام، هذا الإحساس وجد في فطرة الإنسان، خلقه الله عز وجل في فطرة الإنسان. الإنسان بمجرد أن يقف على معروف أسداه غيره إليه يشعر في داخله بإحساس يدفعه إلى شكر هذا المنعم، إلى شكر هذا المسدي للمعروف. لهذا يقول علماء الكلام: يمكننا معرفة الباري عز وجل عن طريق الشكر، عن طريق المنعم. لماذا الإنسان مطالب بمعرفة الباري والخالق جل وعلا؟ لأنه هو المنعم، وإذا كان هو المنعم لا بد من تقديم الشكر إليه، لا بد من تقديم الثناء إليه. لكن هذا السؤال المهم الذي سبق أن تعرضت إليه قبل قليل، وهو السؤال التالي: كيف يكون الإنسان في مقام الشكر؟ كيف يستشعر الإنسان في داخله إحساسا عميقا يشده إلى شكر الله عز وجل ويربطه بالله جل وعلا، خصوصا وأن نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان لا عد ولا حصر لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إنسان غارق في أنعم الله عز وجل. شوفوا هذا الغرق وكثرة النعم وتوالي النعم قد ينسي الإنسان أحيانا شكر الله عز وجل، لأن النعمة تلو النعمة: إلهي أذهلني عن إقامة شكرك، تتابعي طولك، كما يقول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في مناجاة الشاكرين، في أول مناجاة الشاكرين يشير الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلى هذه المسألة: تتابع الطول، تتابع النعم على الإنسان يذهل الإنسان عن التوجه إلى شكر المنعم، فيحتاج الإنسان دائما وأبدا إلى تذكير نفسه، ليذكر نفس هذا الإنسان بضرورة شكر الله عز وجل. لابد من السعي الحثيث لإيجاد هذا الإحساس الدائم في القلب، وهو الإحساس بضرورة شكر المنعم جل وعلا. فكيف يمكن إيجاد مثل هذا الإحساس؟ ببساطة نقول يحتاج الإنسان إلى ثلاث خطوات. إذا حرص هذا الإنسان المؤمن على هذه الخطوات الثلاث فإنه يكون في مقام الشكر لله سبحانه وتعالى. الخطوة الأولى: لابد من التوجه إلى النعمة، لابد من معرفة قيمة النعمة. الإنسان إذا ما يتوجه إلى النعمة لا يمكن أن يكون في مقام الشكر إلى المنعم. إذا أحدهم أهدى إليك هدية ثمينة وأنت لا تعلم بها، أهداها إليك، دخلت في ملكك، ولكنك لا تعلم بهذه الهدية، فهل تستشعر في داخلك إحساسا يشدك إلى شكره؟ طبعا لا. إذن لابد أولا من معرفة النعمة ومعرفة قيمة تلك النعمة. كلما أدركت أن قيمة تلك النعمة عالية جدا، شعرت بإحساس أشد يدفعك إلى تقديم الثناء والشكر إلى المنعم والمهدي. حينما نتأمل في أنعم الله عز وجل نجد نعم الله قيمة للغاية، كل نعمة من نعم الله عز وجل. شوف نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة الصحة، هذه نعم واقعا تستحق الشكر. شايف إنسان إذا أصيب بصره بخلل يصرف أموال طائلة من أجل إعادة بصره، إذا أصيبت حاسة من حواسه بخلل مستعد أن يصرف الكثير من أمواله وثروته من أجل إعادة ذلك الحس إليه لقيمته. هذه بالنسبة للحواس، وإلا فهناك نعم لا تقدر بثمن. مثل شنو؟ مثل نعمة الولاية لمحمد وآل محمد. هذه النعمة لا تقدر بثمن. علي ذكرت لكم قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال سيدي ومولاي إني لفقير. الإمام يعرف هذا الرجل أنه من محبيهم من مواليهم، قال أنت غني؟ قال سيدي ومولاي إني لفقير. قال والله إنك لغني. الرجل تعجب، قال وكيف سيدي وأنا لا أجد قوت يومي؟ قال لو أخذنا منك محبتنا وولايتنا أكنت تقبل بذلك؟ فأخذ الرجل ينظر إلى الإمام ودموعه تجري على صحن خديه، قال لا والله يا ابن رسول الله، لو أعطيت كنوز الدنيا ما قبلت بذلك. فقال إذن أنت غني بولايتنا، أنت غني بولايتنا، أنت غني بولايتنا. شوف هذه نعمة لا يمكن أن تقدر بثمن. النبي صلى الله عليه وآله كما يروي العلامة الدربندي في كتابه الدعوات، العلامة الدربندي من كبار علمائنا قدس الله نفسه الزكية، يروي هذه الرواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكم سمعتم بهذه الرواية، يقول النبي من أصبح صلى الله عليه وآله من أصبح ولم يذكر أربعة أخاف عليه زوال النعمة، أولها الحمد لله الذي رزقني معرفته ولم يتركني عميان القلب. معرفة الله عز وجل أليست نعمة كبيرة جدا؟ عيسى سلام الله عليه مر على رجل مقعد مصاب بالفالج يتناثر لحمه لأنه مصاب بالجذام، أبقع أبرص أعمى فاقد للبصر، وهو يقول الحمد لله الذي عافاني من كثير، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. عيسى تعجب، قال يا هذا وأي شيء من البلاء أراه مصروفا عنك؟ أنت بهذه الحالة وتدعو بمثل هذا الدعاء؟ فقال الرجل يا روح الله إني خير ممن لم يجعل الله له في قلبه شيئا من معرفته. أنا ولله الحمد أعيش معرفة الله جل وعلا جل وعلا. شوف هذه نعمة كبيرة جدا، نعمة معرفة الله. ولذلك النبي يقول أول تلك النعم التي يجب أن يتذكرها هذا الإنسان صبيحة كل يوم هي هذه النعمة، الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميان القلب، والثانية الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صل على محمد. ولم يجعلني من سائر الأمم. نعمة كبيرة جدا. الإنسان إذا اتأمل وفكر، لو أنني ولدت من أبوين مسيحيين، من أبوين مجوسيين، فما هو حالي اليوم؟ واقعا مثل هذا التفكير يهز الإنسان المؤمن من أعماقه. والحمد لله أني ولدت من أبوين مؤمنين، ولذلك أنا أتمتع اليوم بنعمة الإسلام، بنعمة الولاية، ببركة هذين الأبوين المؤمنين. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. هذه قيمة الولادة والتولد من أبوين مؤمنين. لكن أرى بعض المؤمنين، بعض الشباب المؤمن أحيانا يستصغر قدر هذه الولاية، يقول إنما ولايتنا ولاية وراثية، لأننا ولدنا من أبوين مؤمنين ولذلك صرنا من المؤمنين. إذن ولايتنا ولاية وراثية، محبتنا محبة وراثية لأهل البيت، يستصغر قدرها، وكأن هذه المحبة حصلت بمثل هذه البساطة. لا، لها جذور هذه المحبة، تمتد جذورها إلى مرحلة عالم الذر، هناك من هناك تقرر مصير هذا الإنسان. الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على الناس جميعا، بعضهم آمن وصدق وقبل بذلك العهد والميثاق سريعا، ولذلك ولد من أبوين مؤمنين. مسألة مو مسألة اعتباطية، المسألة مو بمثل هذه البساطة كما يتصورها بعض شبابنا، المسألة أعمق من ذلك. الله عز وجل اختبر الخلق، فمنهم من قبل العهد بربوبية الله عز وجل وبرسالة النبي صلى الله عليه وآله وبالولاية لعلي وفاطمة والحسن والحسين وبقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الله جعل نطفة هذا الإنسان، جعل هذه النطفة في أبوين مؤمنين. على كل حال، والثالثة يقول النبي صلى الله عليه وآله، أي الأمر الثالث، يقول والثالثة الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعله في أيدي الناس. نعمة كبيرة جدا. والرابعة الحمد لله الذي ستر علي عيوبي ولم يفضحني بين الناس. هذا الستر المرخى على العبد، يذنب فيستر الله عليه. ولذلك من أسماء الله الستار، لأنه كثيرا ما يستر على عبده، وهذه نعمة، نعمة كبيرة جدا. أربع نعم يكون الإنسان يتذكرها دائما في صبيحة كل يوم. أحد العلماء الأعلام الكبار يقول أضيفوا هذه الدعوة، قولوا الحمد لله الذي جعلني من الموالين لعلي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. فهذه نعم لا تقدر بثمن. إذن إذا عرفت بأن هذه النعمة لا تقدر بثمن، أشعر بإحساس داخلي يدفعني إلى شكر المنعم وهو الله جل وعلا. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن يعرف هذا الإنسان بأن المنعم لا ينتفع من إنعامه، المعطي لا ينتفع من عطائه وإعطائه، النفع كل النفع إنما هو لي. شوف هنا فارق. شوف واحد مثلا يسدي إليك خدمة واحد مثلا يقدم لك شيئا ولكن لا يقدم ذلك الشيء ولا يستي تلك الخدمة من أجل عيونك، وإنما من أجل مصالحه الشخصية. إذا وقفت على مثل هذا الإنسان ما تستشعر في داخلك ما يدفعك إلى شكره، تقول إنما هو أسدى هذه الخدمة من أجل مصلحته هو لا من أجل مصلحتي أنا. شايف البعض مثلا يشق طريقا، يعبد طريق، الناس تستفيد منه، لكن هذا بعض الأشخاص يعرفون بأن هذا الإنسان ما عبد هذا الطريق إلا لكي يصل بسهولة ويسر إلى داره، مو من أجل بقية البيوت والدور، هو يريد أن يصل إلى داره، بالتالي ما يستشعر الإنسان في داخله ما يدفعه نحو تقديم الثناء والشكر إليه، لأنه يقول أن هذه النعمة أو هذه الخدمة ليست من أجلي وإنما من أجله هو، نحن ننتفع بها بالضمن. ولكن إذا تأملنا في نعم الله عز وجل، الله غني عن عباده، غير محتاج إلى عباده، الناس هم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. الله حينما يعطي، حينما يغدق على عبده، لا لحاجة منه إلى عبده سبحانه وتعالى، فقط وفقط يريد منفعة عبده. إذن مثل هذا الإحساس يشدك إلى شكره جل وعلا. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة والتي أكد عليها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كثيرا، هي التذكر الدائم لنعم الله عز وجل. هذا أسلوب مربي اعتمده أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وهو أسلوب التذكير بالنعمة. دائما ذكر نفسك ومن حولك بأنعم الله عز وجل حتى تشدهم إلى ذكر الله والارتباط به. مو فقط تنظر إلى مواطن الحرمان، انظر إلى مواطن النعمة وستنسى مواطن الحرمان حينئذ، كما يعبر بعض الكتاب، لا تنظر فقط إلى الجزء الفارغ من الكأس، بل انظر أيضا إلى الجزء المليء من الكأس. دخل أبو هاشم الجعفري، أبو هاشم الجعفري غني عن التعريف، واحد من خلص أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، عصر أربعة من الأئمة، عاصر الإمام الرضا سلام الله عليه، وعاصر الإمام الجواد والهادي والعسكري صلوات الله وسلامه عليه. دخل على الإمام الهادي، سجن فترة من الزمن، ثم أطلق سراحه، أصيب بضائقة مالية خانقة، وضع اقتصادي متردي، فجاء يشكو للإمام سلام الله عليه، يريد يشكو للإمام الهادي سلام الله عليه. يقول أبو هاشم: قبل أن أبتدئه، قبل أن أبين حاجتي، التفت لي الإمام سلام الله: رزقك الإيمان فحرم بدنك على النار، ورزقك العافية فأعانك على الطاعة، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل. يقول أبو هاشم: فوجمت فلم أحر جوابا، ما استطعت أن أجيبه، ما استطعت أن، لأنه علم بما في قلبي. شوفوا الإمام سلام الله عليه يذكر أبا هاشم بماذا؟ بالنعم. قلت صحيح تعيش ضائقة مالية، لكن توجه التفت إلى نعم الله الأخرى حتى لا تغفل عن ذكر الله عز وجل، حتى لا تغفل عن شكر الله عز وجل. تصحيح ما عندك مال، لكن عندك صحة بدن، عندك إيمان، عندك حالة من القناعة، رزقك الله القنوع، كنت تشكر الله عز وجل عليها. شوف هذا أسلوب الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، أسلوب التذكير بأنعم الله عز وجل حتى ينشد الإنسان إلى ذكر الله، يكون في مقام الشاكرين لله عز وجل. الزهراء سلام الله عليها كما تعلمون لما خطبت تلك الخطبة كانت في أحلك الظروف، كانت في موقف صعب جدا، الأمة انقلبت على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاقت ما ذاقت فاطمة سلام الله عليها من الألم والآلام والمصائب. لكن أول ما توجهت بالخطاب إلى المسلمين ماذا قالت؟ قالت الحمد لله على ما أنعم، ما غفلت عن الحمد والشكر لله، الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم، من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها. هذه هي سيرة فاطمة سلام الله عليها، تذكر أولئك بهذه المسائل، تذكر أولئك، وأخذت في خطبتها أيضا تذكرهم بنعمة الله عز وجل، بأنعم الله عليهم، وأن الله عز وجل أنقذكم ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد ذلك ينال أهل بيته ما ينالون من بعده، ولكنها بعد خطابها رجعت إلى دارها وقلبها يعتصره الألم بأبيه وأمي، أخذت تشكو لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أخذت تفضفض شيء من همومها لأمير المؤمنين بأبيه وأمي، وأمير المؤمنين ينظر إليها ودموعه جارية على صحن خده، لأن الإمام قيدته وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، قيدته الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن كانت تلك المشاهد الأليمة التي مرت على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كانت تلك المشاهد تقطع قلب الإمام كلما يتذكر مصيبة فاطمة سلام الله عليها. هذا هو ديدن الإمام بأبيه وأمي. وكيف لا يبكي الإمام، وكيف لا يحزن الإمام على فراق فاطمة؟ وفاطمة من تعرفون، فاطمة وما أدراكم ما فاطمة، فاطمة ملأت حياة الإمام أمير المؤمنين، ملأت بيته نورا وحنانا ودفئا. فاطمة سلام الله عليها إذا مشت كانت تذكر الإمام أمير المؤمنين بمشية رسول الله، إذا نطقت تذكر الإمام أمير المؤمنين بمنطق رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا لما افتقدها افتقد حينئذ رسول الله، افتقد تلك اللحظات التي تشده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا أخذ يبكي عليها الليل والنهار، واعتزل الناس 10 أيام، كان يخرج فقط للصلاة في المسجد ثم يعود إلى داره، يجلس في صحن الدار، يأتي الحسن عن يمينه، الحسين عن شماله، زينب بين يديه. الإمام ماذا يصنع؟ يضع رأسه بين ركبتيه ويبكي. الله أكبر، هذا هو حال إمامنا أمير المؤمنين. ولا يلام أمير المؤمنين على ذلك، لأنه رأى مصائب فاطمة بأم عينيه. لما كانت توصيه بوصاياها كان الإمام سلام الله عليه يسمع وصية فاطمة ودموعه جارية على صحن خده، يقول أوصيني بما أحببت يا ابنة رسول الله، تجديني وفيا. فكانت توصي الإمام أمير المؤمنين بوصاياها، غسلني بالليل لا بالنهار، غسلني من وراء الثياب لا تكشفني فإني طاهرة مطهرة، كفني بفاضل حنوط رسول الله فإنه من كافور الجنة، ثم ضعني على سريري. وصورت له نعشا صورته الملائكة لها. أخذت توصي بوصاياها، انتهت من وصيتها لأمير المؤمنين. بعض كتب السيرة والتاريخ تذكر تقول لما انتهت من وصيتها لأمير المؤمنين التفتت إلى ابنتها زينب، طفلة صغيرة عمرها 5 سنوات، قالت: إلي إلي يا بني، تقدمت مولاتنا زينب ودموعها جارية على صحن خديها، ضمتها مولاتنا فاطمة قبلتها ثم دفعت إليها 3 أكفان. قصة الأكفان معروفة عندكم، 5 أكفان نزل بها جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله لما ماتت خديجة سلام الله عليها. هاي الأكفان أمر الله بها، فأخذ رسول الله كفنا منها لخديجة، أمير المؤمنين كفن رسول الله بواحد منها، بقيت 3 هاي ضمتها الزهراء سلام الله عليها. متى أخرجتها؟ أخرجتها عند الوصية، ضمت زينب إلى صدرها، دفعت إليها 3 أكفان، قالت: أما هذا الكفن فلي، وأما الكفن الثاني هذا الجفن يا يما يا العود حادر الكرار، وهاي هذا الثاني لعضيدك حسن من جدك المختار، واختنقت بعبرة الزكية والدمع نثار، اخذيهم يا بعد لترى مفرق يا بنت البين. ما حال العقيلة زينب؟ وين راح فكر العقيلة زينب؟ تشوف فقط 3 أكفان، كفل للزهراء، كفل للإمام أمير المؤمنين، وكفل للحسن. سمعت زينب صاحيت ودمعتها على الخدي، وين الجفن يا يما يا يما يا يما، الرابع لو نسيت حسين، آي صرخت فاطمة وقالت: شعبتيني يا نور العين، أخيج لا غسل ليكون وظل عاري بلا تكفي. الله الله أكبر، هاي وصية، لكن عندها وصية أخرى، عندها وصية غير هاي الوصية. ضمت زينب ثم شمتها في نحرها وقبلتها في صدرها، قالت: بني بني، إذا رأيت أخاك الحسين يوم عاشورا وقد عزم على القتال فشمي في نحره، قبلي في صدره. لهذا امتثلت زينب وصية أمها يوم عاشوراء لما عزم الحسين على الخروج إلى القتال، ارتقى صهوة جواده وإذا بصوت عقيلة الطالبين من ورائه: أخي حسين قف لي هني، ماذا تريدين أخي ماذا تريدين؟ قالت: انزل من على صهوة جوادك واكشف لي عن نحرك وصدرك. نزل من على صهوة جواده، كشف لها عن صدره ونحره، انحنت عليه، قبلته في صدره، شمته في نحره، ثم وجهت وجهها نحو المدينة وصاحت: أمه يا فاطمة، أمانة قد أدت ووديعة قد ردت،
فصاح بها الحسين: أخي زينب زدت كربي كربا، ما الأمانة والوديعة؟ قالت: اعلم يا أبا عبد الله، لما حضرت أمنا الوفاة ضمتني إلى صدرها، قبلتني في صدري، شمتني في نحري، وأوصتني بهذه الوصية، وإذا بالحسين ينادي: قعدي يقبالي يا ظنوة فاطمة وموجة علي، خلي عيونك يا زينب من عيوني تمتلي، بذكر أيام الطفولة وياك يا باقي هلي، أنا بذكر أيام الطفولة وياك يا باقي هلي، قبل ما يوقع بقلبي السهم، تذكرين أمنا يا زينب والضلوع مكسرة، وضربت المحراب وش سويت بهامة حيدرة، وشفت أخونا الحسن شاف بالطشت متنثرة، سيدي ومولاي يا صاحب العصر، اعذرنا يا أبا صالح على قراءة هذا المقطع، تذكرين أمنا يا زينب والضلوع مكسرة، وضربت المحراب وش سوت بهامة حيدرة، وشفت أخونا الحسن شافة بالطشت متنثرة، ولازم تشوفين سيف الشمر يقطع، هذا المقطع، وأسألكم الدعاء، هدية لأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لكن هذا المقطع اعذروني على قراءته، لأن راح يقطع قلوبكم أيها المحبون. قال: أخي زينب أوصيك بهذه الوصية، ومن يرد الحصان يصهل بالظليمة من ذعر، أرتجيك بكسرة أضلاع أمك بقيب الخدور، ليش يا أبا عبد الله؟ سيدي ومولاي يا صاحب العصر، أعلم أن هذا البيت يؤلم قلبك سيدي ومولاي، ومن يرد الحصان يصهل بالظليمة من ذعر، ارتجيك بكسرة اضلاع امك بقيب الخدر، خوفي تشوفين متربع على صدر الشمر. ما أستطيع أكمل هذا المقطع، نهاية هذا المقطع لا تقرأ إلا يوم عاشوراء فقط، اعذروني أيها الأحبة، ما أستطيع أقرأ هذا المقطع لآخره، لأن آخر هذا المقطع لا يتحمله قلب المؤمن. الله أكبر، فقط هذه الأبيات وأسألكم الدعاء، كأني بزينب تنادي بلسان الحال: دوريت دوريت دوريت، طلعت الولي أين دوريت، ومطروح بالحومة لقيت لقيت، أنا مطروح بالحومة لقيت، وقعدت عنده وعاتبيته، المثلك شلون يعوف بيته, اي والله المثلك شلون يعوف بيته.
حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشاربها, يا الله يا الله يا الله يا الله, يا من لا يقال لغيره يا الله. شايفين قلب المؤمن ما يتحمل. نسأل الله عز وجل ببركة أبي عبد الله الحسين وبجاه فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرات, يا الله 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 يا الله, يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا. أدنى مجموعة من المرضى في أمس الحاجة إلى الدعاء, طلب مني بعض المؤمنين دعاء خاصا لمريض في أمس الحاجة إلى الدعاء, وأنا أخجل من نفسي لكن أطرح هذه المطالب في هذه الساحات العامرة بذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم, في هذه الحسينيات العامرة بأصحاب القلوب الصافية الطاهرة المؤمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, يا كاشف السوء اكشف السوء والبلاء عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. هاي الأيام أيام الفاطمية, خلنا نتوسل بفاطمة سلام الله عليها. يا فاطمة يا قرة عين الرسول, يا بنت رسول الله, يا سيدتنا ومولاتنا, إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا, يا وجيهة عند الله اشفعي لنا, يا وجيهة عند الله اشفعي لنا, يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها, اللهم عجل لوليك الفرج, سهل له المخرج, اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه, وشرفنا بلقائه. اللهم اشف مرضانا لا سيما من خصصناهم بالدعاء, وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم وفقنا لمراضيك, جنبنا معاصيك, اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين, أخواتي المستمعات, من أوصاني بالدعاء تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.